الرابع أن يعرف أنه يكون ليس بالطبع قال شعبه قلت يا سلام من الرجل الحديث قلت يا رب يا يحيى
والحمد لله محمد والصلاة والسلام على من لا نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه كالكاف السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم وذلك في الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه قال الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى منه فضله وإذا كان الطالب كذلك فإنه ينال من علم شيخه أما إذا لم يعرف للشيخ حقه وفضله ومكانته فإنه يفرض العلم والعياذ بالله وأما ما قاله شعر بن حمدان بن الوهد رحمه الله تعالى الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى إذا سمعت من الغيب الحديث كنت له عبدا ما يهيا فلعل المراد بذلك الله أعلم هو العبودية بمعناها في اللغة لأن العبد العبودية لغة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله التذلل والقبول تقول طريق معبد يعني طريق مذلل وأرض معبدة يعني مذللة والمراد أن الإنسان يجد نفسه للعلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا ذللت طالبا يعني في حالة طلب فعززت صار في عز وصار مطلوبا فيما بعد فيمد الإنسان وكما قيل أهيم له نفسي فيكرمونها ولا خير في النفس التي لا تهينها يعني العلماء ويعني الفرق وليس المراد العبودية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهذه لا تكون إلا لله عز وجل والعبودية عبوديتان عبودية عامة معناها الذل والقهر وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يعني ذليلا مقهورا تحت سلطانه جل وعلا وعبودية خاصة وهي الطاعة لله سبحانه وتعالى وهذه خاصة بأهل الإيمان والتقوى نعم
قال رحمه الله وقال ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت به
نعم يعني ربما يتردد العالم اكثر من مره ولا يعطيه شيئا ولعل ذلك حتى يعرف مدى اخلاصه وصدقه مع الله عز وجل نعم
قال رحمه الله ومن ذلك ان ينظم حوبته ويرد غيبته ويرفض اهله
نعم ومن ذلك يعني معرفة حق العالم وعدم نسيان فضله أن يعظم حرمته ويرد غيبته كيف بالحدادية المجرمين الذين يقتربون العلماء ويخرجون على ولاة الأمر من العلماء لأن الأمراء أو أولي الأمر إذا أطلقت في الشريعة وليس منها نوعين من الناس العلماء والأمراء فلأن هنا كثيرا على الخروج على أئمة الجور والظلم فمن باب أولى ننهى عن الخروج عن أهل العلم والفضل فإن مكانتهم يجب أن تكون مصونة وتكون عالية وغالبا مثل هذا الذي يقع في العلماء يبتليه الله عز وجل قبل موته بمرض القلب كما ذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى في مقدمته حيث قال وعادة الله في من تنقصه أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب والعياذ بالله يمرض قلبه والعياذ بالله قبل الموت من كثرة رمته ودمه لأهل العلم والعياذ بالله. لذلك إذا رأيت مثل ذلك ففر منه فرارا من الأسد وفرارا من المجذوب. اهرب وابتعد عنه إذا رأيت أحدا يطعن في العلماء. وهذه الطريقة تنسب لشخص أول من أنشأها شخص يقال له محمود الحداد، نشأ في بلدة طنطا، وهذا ذهب إلى السعودية وحضر الشيخ بن باز رحمه الله وابن تيمية والفوزان والألباني في الأردن، ثم عاد فقال لم أجد عندهم شيئا جديدا، ما عندهم شيء، كل ما عندهم موجود، يعني كما قال من سبق هم رجال ونحن رجال، ما في فرق بين ابن باز والعثيمين الألباني الفوزان، هم رجال ونحن رجال والعياذ بالله. وهذا تجد في بعض الناس اليوم والعياذ بالله يأنف أن يستمع لكلام العلماء، وهذا ليس منهج السلف، هذا ليس منهج السلف. فغير من السلف كما ذكر أحد التابعين قال إني لأستمع للرجل لأسمع كلمة الرجل وأكون قد سمعتها قبل أن يولد، فأصغي إليه كأني لم أسمعها إلا يوم فيه. يعني غير من السلف يقول سمع الكلمة قبل أن يولد المتكلم بها، فإذا سمع منه الكلمة أو استمع إليها أصغى إليه واهتم كأنه لم يسمعها قبل يومه. وهذا من التواضع للعلماء ولأهل الفضل، وتعظيما لأقاويل السلف، ومن باب أولى تعظيم النصوص الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. نعم، الإنسان يتعلم كيف يستمع كما يتعلم كيف يتكلم، فلذلك عليك أن يفهم كيف يستمع ويتأدب مع أهل العلم والفضل. نعم.
ليس قول يعني هم رجال نحن رجال، هذا خاص بأبي حنيفة لأنه عهده قريب من عهد التابعين، أنه قال على التابعين.
لا، يعني هذه المقولة يقولها بعض الناس اليوم ويريد تنقص العلماء، هم رجال ونحن رجال.
إذا ذكر التابعين لأن نحن مثل طلاب علم في هذا الزمان لا نقول هم رجال نحن رجال.
هذا يقول له محل غيره. نعم. فيفضل الإنسان إذا أقيم عالم من العلماء سواء درس على يديه أو لم يدرس على يديه، لابد أن يصون مكانة العلماء ومنزلهم. فإن عجز عن ذلك عن الغضب فإنه يقوم ويدعي المجلس ويبين أنه قام من أجل ريبة العلماء، يخشى على قلبه أن يموت قبل أن يموت، وعاد الله في من تنقصه أن يبتليه الله قبل الموت مرة أخرى. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يسلم أيديها وألسنتنا لنتطاول على العلماء. ولذلك ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال وما وقع بينهم من اختلاف، الواجب علينا نحن أهل السنة ممن جاء بعدهم ماذا؟ أن نسكت ونعتقد أن مصيرهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونسكت عما يرى بينهم ونقول نحمد الله أن سلم أيدينا من دمائهم، وأيضا فنحفظ ألسنتنا على الخوض في أعراضهم. هذا ما ذكره سلفنا كابن بطة وغيره من الأئمة فيما وقع بين الصحابة من تنازع واقتتال واختلاف رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله:
وينبغي أن يدعو ذلك مدة حياته ويعرض بيده وأقاربه وأبنائه مع أولاده.
نعم، من هذا بر البر، فمن برك لأبيك وأمك بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الموت. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن بر الوالدين بعد موتهما أن تحسن إلى من كان يبدوه أبوك أو أمك. إذا كان أبوك يحب شخصا من المسلمين أو يود شخصا من المسلمين وأمه كذلك، فإنه من برك بأبيك وأمك بعد الموت أن تحسن إلى هذا الشخص. يمتد الإحسان حتى بعد وفاة الوالدين، فهذا من بر الوالدين. وكذلك الدعاء للعالم، لأن العالم كما قال الشيخ السابع رحمه الله يعد أبا روحيا، ووالدك الذي جئت من ظهره ومن مائه فهذا دينك وعقيدتك ومنهجك، فتدعو له مدة حياتك، مدة حياتك تدعو له. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي يدعو لشيخ الإمام الشافعي، فقال له من هو عبد الله يا أبا، من هذا الشافعي الذي تدعو له؟ أي كل ما تصلي تدعو له؟ قال يا بني إن الشافعي كالعافية للبدن والشمس للدنيا، كأنه الصحة والعافية للبدن، لا أستطيع أن أعيش بدونه، وكالعافية للبدن والشمس للدنيا. هل الدنيا تستغني عن الشمس؟ لو بقيت الدنيا دائما بدون شمس هل نستطيع أن نعيش؟ إذا كان يوم الشمس في برد شديد والشمس موجودة طالعة ويشعر الإنسان بشدة البرد، وربما لا يأتي صلاة الفجر يقاطع نفسه من شدة البرد أن يؤذى ويضر، فكيف إذا لم تكن موجودة أصلا؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا بني ولد عبد الله، يا بني إن الشافعية كالعافية للبدن والشمس للدنيا، لأن لا يستغنى عنه وعن علمه وفضله، فهذا العلماء ما عاشوا به. نعم.
قال رحمه الله: ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة له.
نعم، يعني يتعاهد يعني يزوره مرة بعد مرة، ويدعو له في قبره لأنه يحتاج للدعاء، والاستغفار طلب المغفرة، ومنه المغفرة وطلب المغفرة عن الستر، وهذا من أعظم ما يناله العبد بعد رؤية وجه الله الكريم في الجنة، أن يستر الله عليه صلى الله عليه وسلم، أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر زلاتنا سبحانه وتعالى. نعم، والصدقة العلم أنها لا ينفع الميت في قبره، هناك أربعة أشياء الصحيح أنه يكتفى بها عن الميت، وهي وأعظمها وأفضلها وأولاها، وهي في مقدور كل أحد، وهو الدعاء. وأيضا الصدقة الجارية، إذا كان الميت قد أجرى شيئا أو أوقف شيئا، صدقة جارية كنهل أجراه أو مصحفا ورثه أو علما علمه الناس، فطالما هذا العلم موجود وهو في قبره ترفع درجته ويثاب على ذلك، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا جاء بهذه الثلاثة، جاء في حديث واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والطالب يعد ولدا لشيخه لأن شيخه أمر روحي له. وهناك أمر رابع وهو الحج والعمرة، وجاء ذلك في حديث المرأة الصحيح التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت إن كان، قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمي إليه، واحتج به العلماء على جواز القياس وأنه من مصادر التشريع. قال: أرأيت إن كان على أمك إليه أكنت قاضية لي؟ أكنت قاضية لي؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. الحج والعمرة ترفع الميت. وأما ما جاء عن بعض الأحناف وذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، وطلب منه بذلك من أنه ينفع أشياء أخرى كقراءة القرآن، إذا قرأ الإنسان ختمة للقرآن والمصحف وبعدما انتهى منها أهدى ثوابها لوالده أو والدته أو لكليهما، قال أن هذا ينفع. وأيضا في الصلاة فيه كلام، ولكن المختار عند المحققين من أهل العلم أن هذه الأربعة أشياء فقط هي التي يصل ثوابها للميت: الدعاء، الصدقة الجارية، العلم الذي ورثه من ينفع الله به، وأيضا الحج والعمرة. وما عدا ذلك لا أعلم دليلا صحيحا مرفوعا للنسخ، وغلب نسخ به أدلة عامة مثل قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، و والولد من سعي أبيه، فقالوا لو قرأ ولد الميت ختمة المصحف ثم أهداها لميته أبوه أو أمه فإنها أبيه أو أمه فإنها تنفع لعموم الآية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. والمختار والله أعلم الذي يفتي العلماء ومشايخنا أن هذه أربعة أشياء جاءت بها النصوص يقتصر عليها ويكتفى بها على الراجح من قول العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ويخشى بفساد عباد بسببه ويبغى يتمنى بين عادته ويختلي بحركاته وسكته في علاماته وعباداته ويتأدب بآدابه ويتعرف بأهله.
نعم. وهذا يأتي يعني بدون ما تشعر، فلربما يعني تجد نفسك سمتك سمت شيء من كثرة اللقي ومن كثرة متابعته في دروس العلم، تجد نفس سمته كسمته تماما. وكان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراشي استاذ العقيده في جامعه الامام محمد بن سعود رحمه الله اذا جلس وقد رايته ولله الحمد يجلس مجلس الشيخ بن باز تماما. الشيخ بن باز رضي الله عنه وغالبا يجلس على كرسي مرتفع في الجامع الكبير في الرياض في وسط الرياض الذي يخطب فيه سماحه المفتي عبد العزيز بن محمد ال الشيخ هاي الرياض، كان يجلس متواضعا على الكرسي. واذا رايت الشيخ الراشي قلت ابن باز تماما، حتى اذا جلس كان ينظر اليه كثيرا كانه الشيخ باز. ليس هذا من باب التقليد الاعمى، وانما من كثره المخالطه كان ياتي هذا تلقائيا بدون ما يشعر بدون ان يقصد ذلك. اما تقليد الاصوات وتقليد الحركات وهكذا يعني بطريقه تكون يعني مفتعله او بطريقه يعني متعمده ومقصوده فهذا غلط، وانما هذا ياتي بدون ان يشعر الانسان. والمهم ان يهتد بسمت العالم، ياخذ من اخلاقه كيف تصرف في هذا الموقف في الدعوه الى الله. دخل شخص والعالم يشرح واخذ يسب فيه ويشتم فيه فماذا فعل؟ وجاءت هاجت الدنيا امام المسجد وقامت الدنيا ولم تقعد وتضارب الناس وتشاركوا في المسجد، ماذا فعل؟ ينظر كيف يتصرف ويتامل، لان هذه الاشياء لم تاخذها من الكتب، انما هي وقائع واحوال تراها من العلم والفضل. تعرف كيف تطفئ هذه النار التي شبهت في المسجد؟ اذا دخلت مثلا جماعه مبتدعه كجماعه الدعوه جماعه الاحباب والتبليغ وقالوا نريد ان نلقي البيان في المسجد او نترك محاضره، ماذا فعل معهم؟ كيف اخرجهم من المسجد؟ لا سيما اذا تعاطوا معهم العامه وادهمهم من الناس. مثل هذه المواقف تحتاج الانسان الى اهل العلم والفضل لينظر كيف يتصرفون في هذه المواقف. اذا وهذا ياتي بالسفر مع اهل العلم وبالبقاء معهم في الحضر والسفر نعم. ولذلك لما ذكر ابو هريره رضي الله عنه الجهر بالبسمله قال: وانا اشبهه صلاه بالنبي عليه الصلاه والسلام. وبعض العلم يرى جواز الجهر بالبسمله احيانا، لان ابا هريره كان يرافق النبي عليه السلام في السفر والحرب، وان كان الرجل عندنا ما جاء في مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون صلاه بي الحمد لله رب العالمين. ولكن جاء في حديث تعالوا في مسند احمد بإسناد صحيح ان ابا هريره جهر بالبسمله في الصلاه الجاهليه، فهذا يحمل اما على التعليم واما على اجتهاد من ابي هريره خالفه في ذلك انس. ومعلوم ان انس كان اكثر ملاصقه لانه كان خادما للاسلام في بيته وفي سفره وفي حاله، فافاد منه علما غزيرا. وان كان ابا هريره اكثر روايه من انس بل من سائر الصحابه رضي الله عنهم، حيث لقب بغويه الاسلام الرحمن بن صخر ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال
رحمه
الله
ابن
خمس: ان يسمع على جفوه تصدر من شيخه او سوء على جبهة النصر من جيشه أو سبه، ولا يسد ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته. ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصلاة خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جبهة الشيخ باعتبار الغلبة مما رفع وازدهار، ويلزم الموجب إليه ويجعل العدل فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمراد الجهل وأحفظ القبر وأظهر القبر في بلاد أخرى. وآخر
ذلك يحتمل الإنسان إذا وقع بينه وبين شيخه شيء، لا يضع رأسه بجوار رأس الشيخ ويضع رأسه في مقام رأس الشيخ، لا، إنما يبالغ في الاعتذار ويقول ما فهمت هذا الأمر أو أخطأت في الأسلوب أو رفعت يدي في وجوده أو على صوتي في وجوده، يقع أيضا الإنسان ويخطئ مع علمائه ومع مشايخه فيعتذر ويتأسف. أما أن يرقب رأسه ويقول لا أبدا ما أعتذر أبدا هو الوقاء، يا عم أعتذر أنت المسلمين، أنت المحتاج، أنت المحتاج، فاعتذر وتأسف، لأنك لا تضع رأسك أبدا بجوار رأس الشيخ أبدا، لو فعلت هذا فخلاص انتهى، لا تستفيد شيء.
نعم. قال الله تعالى عن بعض السلف: من لم يسمع آيات ابن التعلم وبقي عمره في عمان المجال ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة.
من صبر عليه يعني بذل التعلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالب سيأتي فعززت مطلوبا. فإذا ذل الإنسان نفسه بالعلم ولم يتكبر على العلم ولم يستعي بالعلم فإن هذا يستفيد خيرا كثيرا، أما إذا تكبر فوجاب العلماء وأهل الفضل فإنه لا يستفيد شيئا ولا يستفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اثبت لذلك ان جفا طبيبه، واصبر لجارك ان جفا معلمه.
لا، يعني مد ذلك للطبيب واشتد عليك بالمشرط قطع شيئا من الجلد والمشرط، تصبر من اجل ان تعلم ان هذا هو العلاج باذن الله، وان الشفاء في هذا وان هذا سبب في الشفاء باذن الله. إذا كان الطبيب يقطع جلدك ويريب دمك وتصبر من أجل عافية البدن، فكذلك من أجل عافية القلب وشفاء القلب، لأنه أكرم وأشرف ما في البدن. كما يعرف ابن الله البشير الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمعلم طبيب القلوب، فيصبر على الدواء الذي يعطيه، وإن رأى من جبوة فيعملها على أحسن المحال، يقول: هو يريد بي الخير، ولم أرى منه هذه الجبوة من قبل، ولعله أراد بي خيرا لما رأني الأحمر صلاة الفجر فأشاح الوجه عني، أو رفع صوته علي، أو يعني عاتبني أمام الطلاب، لأنه يريد لك الخير ويحب لك الخير ويجلس لكي يستفيد، وربما امتنع من مصالحه وعن دنياه من أجل أن تستفيد. حينما يشفو عليك مرة تقول: لا والله الشيخ أعوذ بالله جهلني غليظ، لا، وتنزل ولو كنت فضل غليظ القلب لم فضوا من حولك، كل حي فضل من حولك، لا، اصبر على بر الجفا من وعنده فإن رسوخ العلم في نفراته. اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم في نفراته. نعم.
قال ابن عباس: لا تخالف العزيز القدر. وقال ابن عباس: ان المعارض والقبول كلاهما لا يصحان الا من يكرهما. وقال ابن عباس: ابن عباس مثل ما يعتمد على العالم مثل ما يعتمد على اساطير الجامع. وقال شيخ الاسلام:
يعني على الاعمده، لان العلماء اعمده لثبت الله من الارض، التي قوله عز وجل: ننقصها من اطرافها قيل من موت العلماء. تعالى لا يقبل إما انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبله بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسلبوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا كان كل ما ظهر عالم أو طالب علم تبدأ تطعن فيه وتذم فيه وتسقطه، إذا من الذي سيتصدر؟ الجهال. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسلبوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لأنه لابد أن يوجد رؤوس للناس، إما علماء وإما جهال، فإن كانت الرؤوس جهالا فإنهم يضلون ولا يضلون ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشافعي رضي الله عنه قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يحبون أطلال الأرض تقطع عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك، فقال للقائم: تحقق إلى نفسك. وكان يعرفه من قبل
تبين لماذا وقع في هذه المقصة. مثلا جلس أسبوع لا يأتي صلاة الفجر يبين أن هذه شبهة. وإن النبي عليه السلام قال لما مر أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه رجل آخر كما عند البخاري في صحيحه لما زارته صبية بنت حنين رضي الله عنها ووقف معها ليقلبها إلى دار أسامة بن زيد رضي الله عنه ومر أسامة ومعه رجل آخر فلما رأي صبية مع النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في السير فقال النبي عليه الصلاة والسلام على أسلكما يعني في جبلة لا تسرع في السير كما نقول عن شوية 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 لا تسرع قال على أسلكما إنها صبية فهذا الحرب الموضوع أن تشكل هذا الحديث أن الإنسان إذا وقف موقف غريبة لا بد أن يبين عليها أن يبين للناس لماذا؟ حتى يقطع حبائب وأحباب ووسائل الشيطان لإيقاع العداء بين المسلمين يبين. وأنا وجدت مصافح امرأة في السوق فقد يكون الشخص هذا خفيف ليس عنده ثقة ولا حسن ظن بالناس قل والله رأيت فلان مصافح امرأة في السوق ويقول لها ويقول لها ولا يدعم الشخص قل لها ماذا صفت من على السوق ربما أخته ربما أمه ربما عماته خالته أو أهل محارم لا يبين إذا رأى موقف غريب يبين للناس حتى لا يسيء بهم على أسلكما إنها صبية فقال يا رسول الله أو عليك نغار قال إن الشيطان يجري بين آدم مجرى الدم يعني الناس ذاهبون إلى المسجد وأنت راجع من جهة المسجد والصلاة أقيمت عليك إذا قررت أحد أن تقول أنا ذهبت أتوضأ يعني تقول أمان كأنك وقعت في مشكلة اللي يطاردك من إخواني تقول أنا لم أكن على وضوء وذهبت للمسجد لا يوجد ماء في المسجد فأنا ذهبت أتوضأ وسأدركم إن شاء الله في صلاة الجمعة. إذا وقفت موقف غريبة تبين الناس. لأن طبعاً الناس داخلين المسجد وأنت خارج المسجد والإمام يصلي هل هي غريبة أو ليست غريبة؟ ها؟ شيء يدل على الشك يقع في قلوب الناس تجاهك. لابد أن تبين للناس. إليه أنه عندك عذر أو مشابهة. وتكون صادقاً في بيان هذا الأمر. حتى يخلق الله عز وجل قبول هذا الكلام في قلوب الناس. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان له في هذا طلب وكان إمام الشيخ به مصلح فلا بأس به ولا أمر به إلا أن يترتب على ترك بيان المعرفة. فإن كان له في هذا طلب وكان إمام الشيخ به مصلح فلا بأس به ولا أمر به إلا أن يترتب على
والسبب في مخالفة الشرعية. نعم. سواء كان في العلم أو العمل. لو يقطع الإنسان في العلم يقول والله هذا مبلغ علم هذا ما وقفت عليه. وربما يذكره من هو دونه في العلم والفضل. قل جزاك الله خير أشكرك. أشكرك قد يعني نمت شعثي وأذهبت غضبي وبينت لي الحق ويرجع الحمد لله. أنا لا أدره شيء أبدا ويبين أن الحق مع فلان الذي دلني عليه فلان جزاه الله خيرا وهكذا. وهذا ذكر قصة الشيخ محمد التيمين مع الشيخ حمود بن عبد الله التويجري لما تكلم الشيخ في مسألة المعية معية الذات وتكلم في شرح الوسطية كلاما فانتقل حمود بن عبد الله التويجري العلامة رحمه الله وكتب إلى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. فماذا فعل الشيخ ابن باز؟ أرسل هذا الكتاب إلى الشيخ محمد بن عبد الله فأرجع شرح الكتاب شاكرا للشيخ ابن باز والشيخ حمود بن الوجي وبين أنه لم يصب وأن الصواب معهما. هذا هو العلم وهذا هو الفضل وهذا هو الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. مع شيخه ورفقته من الدرس. قال الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى منه فضله. وإذا كان الطالب كذلك فإنه ينال من علم شيخه. أما إذا لم يعرف للشيخ حقه وفضله ومكانته فإنه ينفر العلم والعياذ بالله. وأما ما قاله شعر بن حمدان بن الوهد رحمه الله تعالى الملقب بأمير المؤمنين بالحديث رحمه الله تعالى: إذا سمعت من الغيب الحديث كنت له عبدا ما يهيا. فلعل المراد بذلك الله أعلم هو العبودية بمعناها في اللغة، لأن العبد العبودية لغة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله التذلل والقبول. تقول طريق معبد يعني طريق مذلل، وأرض معبدة يعني مذللة. والمراد أن الإنسان يجد نفسه للعلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا يعني في حال الطلب، فعززت صار في عز وصار مطلوبا فيما بعد. فيمن الإنسان وكما قيل: أهين له نفسي فيكرمونها، ولا خير في النفس التي لا تهينها. يعني العلماء ويعني الفرق. وليس المراد العبودية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى، اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. والعبودية عبوديتان: عبودية عامة معناها الذل والقهر، وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني ذليلا مقهورا تحت سلطانه جل وعلا. وعبودية خاصة وهي الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بأهل الإيمان والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: وقال: ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت به.
نعم، يعني ربما يتبدل العالم اكثر من مره ولا يعطيه شيئا، ولعل ذلك حتى يعرف مدى اخلاصه وصدقه مع الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك ان يعظم حبه ويرد غيبته ويرفض اهله، فإن
وجز عن ذلك قال: وذاك ذلك الوجز. نعم، ومن ذلك يعني معرفة حق العالم وعدم نسيان فضله أن يعظم حرمته ويرد غيبته. كيف بالحدادية المجرمين الذين يغتابون العلماء ويقضون على ولاة الأمر من العلماء، لأن الأمراء أو أولي الأمر إذا أطلقت في الشريعة قيل بها نوعين من الناس: العلماء والأمراء. فلأن هنا كثيرا عن الخروج على أئمة الجور والظلم، فمن باب أولى ننهى عن الخروج عن أهل العلم والفضل، فإن مكانتهم يجب أن تكون مصونة وتكون عالية. وغالبا مثل هذا الذي يقع في العلماء يبتليه الله عز وجل قبل موته بمرض القلب، كما ذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى في مقدمته حيث قال: وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب والعياذ بالله. يمرض قلبه والعياذ بالله قبل الموت من كثرة ريبته وذنبه لأهل العلم والعياذ بالله. لذلك إذا رأيت مثل ذلك ففر منه فرارة من الأسد وفرارة من المجذوب. اهرب وابتعد عنه اذا رايت احدا يطعن في العلماء. وهذه الطريقه تنسب لشخص، اول من انشاها شخص يقال له محمود الحداد، نشا في بلده طنطا، وهذا ذهب الى السعوديه وحضر الشيخ بن باز رحمه الله وابن تيميه وفوزان والالباني في الاردن، ثم عاد فقال لم أجد عندهم شيئا جديدا. ما عندهم شيء، كل ما عندهم موجود، يعني كما قال من سبق هم رجال ونحن رجال، ما في فرق بين اللباس العثيمين المال الفوزان، هم رجال ونحن رجال. والعياذ بالله، وهذا تجد في بعض الناس اليوم والعياذ بالله يأنف أن يستمع لكلام العلماء، وهذا ليس منهج السلف، هذا ليس منهج السلف. فغير من السلف كما ذكر أحد التابعين قال إني لأستمع للرجل، لأسمع كلمة الرجل وأكون قد سمعتها قبل أن يولد، فأصغي إليه كأني لم أسمعها إلا يوم فيه. يعني غير من السلف يقول سمع الكلمة قبل أن يولد المتكلم بها، فإذا سمع منه الكلمة أو استمع إليها أصغى إليه واهتم كأنه لم يسمعها قبل يومئذ. وهذا من التواضع للعلماء ولأهل الفضل، وتعظيما لأقاويل السلف، ومن باب أولى تعظيم النصوص الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. نعم، الإنسان يتعلم كيف يستمع كما يتعلم كيف يتكلم، فلذلك عليك أن يفهم كيف يستمع ويتأدب مع أهل العلم والفضل. نعم.
ليس قول يعني هم رجال نحن رجال، هذا خاص بأبي حنيفة لأنه عهده قريب من قراءات التابعين، أنه قال التابعين.
لا، يعني هذه المقولة يقولها بعض الناس اليوم ويريد تنقص العلماء، هم رجال
نحن رجال. إذا ذكر التابعين لأن نحن مثل طلاب علم في هذا الزمان لا نقول هم رجال نحن رجال.
هذا يقول أبو حنيفة غيره. نعم. فيفضل الإنسان إذا أجيب عالم من العلماء سواء درس على يديه أو لم يدرس على يديه، لابد أن يصون مكانة العلماء ومنزلهم. فإن عجز عن ذلك عن الغضب فإنه يقوم ويدعي المجلس ويبين أنه قام من أجل ريبة العلماء، يخشى على قلبه أن يموت قبل أن يموت، وعاذ الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت مرة أخرى. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يسلم أيديها وألسنتنا لنتطاول على العلماء. ولذلك ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال وما وقع بينهم من اختلاف، الواجب علينا نحن أهل السنة ممن جاء بعده ماذا؟ أن نسكت ونعتقد أن مصيرهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونسكت عما يرى بينهم ونقول نحمد الله ان سلم ايدينا من دمائهم، وايضا فنحفظ السنتنا على الخوض في اعراضهم. هذا ما ذكره سلفنا كابن بطه وغيره من الائمه فيما وقع بين الصحابه من تنازع واقتتال واختلاف رضي الله عنهم اجمعين. نعم. قال رحمه الله
وينبغي ان يدعو له مده حياته
الشافعي. الدنيا تستغني عن الشمس؟ لو بقيت الدنيا دائما بدون شمس هل نستطيع ان نعيش؟ اذا كان يوم الشمس في برد شديد والشمس موجوده طالعه ويشعر الانسان بشده البرد، وربما لا ياتي صلاه الفجر يقاطع نفسه من شده البرد ان يؤذى ويضر، فكيف اذا لم تكن موجوده اصلا؟ فقال الامام احمد رحمه الله: يا بني ولد عبد الله، يا بني ان الشافعيه كالعافيه للبدن والشمس للدنيا، لان لا يستغنى عنه وعن علمه وفضله، فهذا العلماء معشر به. نعم.
قال رحمه الله: ويتعاهد زياره قبره والاستغفار له والصدقه له.
نعم، يعني يتعاهد يعني يزوره مره بعد مره، ويدعو له في قبره لانه يحتاج للدعاء، والاستغفار طلب المغفره، ومنه المغفر وطلب المغفره عن الستر، وهذا من اعظم ما يناله العبد بعد رؤيه وجه الله الكريم في الجنه، ان يستر الله عليه صلى الله عليه وسلم، ان يسترنا في الدنيا والاخره، وان يستر عيوبنا، وان يغفر زلاتنا سبحانه وبحمده. نعم، والصدقه العلم ان هذا لا يغفر من في قبره. هناك اربعه اشياء الصحيح انه يكتفى بها عن الميت، وهي واعظمها وافضلها واولاها، وهي في مقدور كل احد، وهو الدعاء، وايضا الصدقه الجاريه اذا كان الميت قد اجرى شيئا او اوقف شيئا، صدقه جاريه كلها الاجراء او مصحفا ورثه او علما علمه الناس، فطالما هذا العلم موجود وهو في قبره ترفع درجه ويثاب على ذلك، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح غير له، وهذا جاء بهذه الثلاثة جاء في حديث واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والطالب يعد ولدا لشيخه لأن شيخه أمر روحي له، وهناك أمر رابع وهو الحج والعمرة، وجاء ذلك في حديث المرأة الصحيح التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت إن كان، قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك بيت، واحتج به العلماء على جواز القياس وأنه من مصادر التشريع، قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية لي؟ أكنت قاضية لي؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. الحج والعمرة ينفع الميت، وأما ما جاء عن بعض الأحناف وذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، وأطلب نفسي بذلك من أنه ينفع أشياء أخرى كقراءة القرآن، إذا قرأ الإنسان ختمة للقرآن والمصحف وبعدما انتهى منها أهدى ثوابها لوالده أو والدته أو لكليهما، قال أن هذا ينفع، وأيضا في الصلاة فيه كلام، ولكن المختار عند المحققين من أهل العلم أن هذه الأربعة أشياء فقط هي التي يصل ثوابها للميت: الدعاء، الصدقة الجارية، العلم الذي ورثه من ينفع الله به، وأيضا الحج والعمرة، وما عدا ذلك لا أعلم دليلا صحيحا مرفوعا للنسخ، وغالبا تستشهد به أدلة عامة مثل قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. فقالوا: لو قرأ ولد الميت ختمة للمصحف ثم أهداها لميته أبوه أو أمه فإنها أبيه أو أمه فإنها تنفع لعموم الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. والمختار والله أعلم الذي يكتبه العلماء ومشايخنا أن هذه الأربعة أشياء جاءت بها النصوص يقتصر عليها ويكتفى بها على الراجح من قول العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ويخشى في السنة وهذه المسألة ويبقى في العلم ودين هذه
تجد نفسك سمتك سمت شيء من كثرة اللقين ومن كثرة متابعته في دروس العلم، تجد نفسك سمتك سمته تماما. وكان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراشي أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله إذا جلس وقد رأيته ولله الحمد يجلس مجلس الشيخ بن باز تماما. الشيخ بن باز رضي الله عنه وقال كان يجلس على كرسي مرتفع في الجامع الكبير في الرياض في وسط الرياض الذي يخطب فيه سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ آل الرياض، كان يجلس متواضعا على الكرسي. وإذا رأيت الشيخ الراشي قلت ابن باز فيه حتى إذا جلس كان ينظر إليه كثيرا كأنه الشيخ البصري. ليس هذا من باب التقليد الأعمى، وإنما من كثرة المخالطة كان يأتي هذا تلقائيا بدون ما يشعر بدون أن يقصد ذلك. أما تقليد الأصوات وتقليد الحركات وهكذا يعني بطريقة تكون يعني مفتعلة أو بطريقة يعني متعمدة ومقصودة فهذا غلط، وإنما هذا يأتي بدون أن يشعر الإنسان. والمهم أن يهتد بسمت العالم، يأخذ من أخلاقه كيف تصرف في هذا الموقف في الدعوة إلى الله. دخل شخص والعالم يشرح وأخذ يسب فيه ويشتم فيه، فماذا فعل؟ وهي جاءت هاجت الدنيا أمام المسجد وقامت الدنيا ولم تقعد وتضارب الناس وتشاركوا في المسجد، ماذا فعل؟ ينظر كيف يتصرف ويتأمل، لأن هذه الأشياء لم تأخذها من الكل، إنما هي وقائع وأحوال تراها من العلم والفضل. تعال كيف تطفئ هذه النار التي شبهت في المسجد؟ إذا دخلت مثلا جماعة مبتدعة كجماعة الدعوة جماعة الأحباب والتبليغ وقالوا نريد أن نلقي البيان في المسجد أو نلقي المحاضرة، ماذا فعل معهم؟ كيف أخرجهم من المسجد؟ لا سيما إذا تعاطوا معهم العامة ودهمهم من الناس. مثل هذه المواقف تحتاج الإنسان إلى أهل العلم والفضل لينظر كيف يتصرفون في هذه المواقف. إذا وهذا يأتي بالسفر مع أهل العلم وبالبقاء معهم في الحضر والسفر، الحضر والسفر. ولذلك لما ذكر ابو هريره رضي الله عنه الجهر بالبسمله قال وانا اشبهه صلاه بالنبي عليه الصلاه والسلام. وبعض العلم يرى جواز الجهر بالبسمله احيانا لان ابا هريره كان يرافق النبي عليه السلام في السفر والحرب، وان كان الرجل عندنا ما جاء في مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يتقون صلاه ربي الحمد لله رب العالمين. ولكن جاء في حديث تعلق في مسجد احمد بإسناد صحيح ان ابا هريره جهر بالبسمله في الصلاه الجاهليه، فهذا يحمل اما على التعليم واما على اجتهاد من ابي هريره خالفه في ذلك انس. ومعلوم ان انس كان اكثر ملاصقه لانه كان خادما للاسلام في بيته وفي سفره وفي حاله، فافاد منه علما غزيرا. وإن كان أبا هريرة أكثر رواية من أنس بل من سائر الصحابة رضي الله عنهم، حيث لقب بغوية الإسلام الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه
الله ابن خمس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوءه، ويصبر ذلك على وزاته وحسن عقله، وإذا أمر أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على عكس الأمر.
الله المستعان. أين هذا من الحدادية؟ يجلسون في الدرس ينتظرون سقطة أو فلتة لسان أو سقط قلم أو لسان ويطيرونها كل مطير والعياذ بالله. أين هذا؟ والعجيب أنهم إذا جلسوا في مجالس أهل العلم قبل أن يختلفوا يمدحون مدحا ربما يكون فيه إطراء ويمنعون منه، فإذا خاصموا فجروا في خصوماتهم والعياذ بالله. لذلك عندهم بهاء وعندهم نفاق مع اهل العلم، هم امامهم بوجه ومن خلفهم بوجه، قاتلهم الله انا يؤفكون. نعم. الخامس. نعم.
الخامس ان يصبر على جفوه تصدر من شافه او سكره، ولا يسوء
لا يضع رأسه بجوار رأس الشيخ ويضع رأسه في مقام رأس الشيخ، لا، إنما يبالغ في الاعتذار ويقول ما فهمت هذا الأمر أو أخطأت في الأسلوب أو رفعت يدي في وجوده أو على صوتي في وجوده، يقع هذا الإنسان ويخطئ مع علمائه ومع مشايخه فيعتذر ويتأسف. أما أن يركب رأسه ويقول لا أبدا ما أعتذر أبدا هو الوطاء، يا عم أعتذر أعتذر أعتذر، أنت المسلمين أنت المحتاج أنت المحتاج، فأعتذر وتأسف، لا تضع رأسك أبدا بجوار رأسك أبدا، لو فعلت هذا فخلاص انتهى لا تستفيد شيء. نعم.
من لم يسمع آيات ابن التعلم وبقي عمره في عمال المجال وفي عمال المجال، ومن صبر عليه أن أمره من عز الدنيا والآخرة.
من صبر عليه يعني بذل التعلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالب زياد فعززت مطلوبا، فإذا ذل الإنسان نفسه بالعلم ولم يتكبر على العلم ولم يستعي بالعلم فإن هذا يستفيد خيرا كثيرا، فإن هذا يستفيد خيرا كثيرا، أما إذا تكبر فوجاف العلماء وأهل الفضل فإنه لا يستفيد شيئا ولا يستفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اصبر لذلك إن جفوت طبيبه، اصبر لجارك إن جفوت معلمه.
إن جفوت طبيبه. نعم.
اصبر لذلك إن جفوت طبيبه، واصبر لجارك إن جفوت معلمه.
الطبيب واشتد عليك بالمشرط قطع شيئا من الجلد والمشرط تصبر من اجل ان تعلم ان هذا هو العلاج باذن الله، وان الشفاء في هذا وان هذا سبب في الشفاء باذن الله. اذا كان الطبيب يقطع جلدك ويريب دمك وتصبر من اجل عافيه البدن فكذلك من اجل عافيه القلب وشفاء القلب، لانه اكرم واشرف ما في البدن. كما يعرف ابن عمر بن بشير الصحيحي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمعلم طبيب القلوب، فيصبر على الدواء الذي يعطيه، وإن رأى منه جفوة فيحملها على أحسن المحال، يقول: هو يريد بي الخير ولم أرى منه هذه الجفوة من قبل، ولعله أراد بي خيرا لما رأني أحمر صلاة الفجر فأشاح الوجه عني أو رفع صوته علي أو يعني عاتبني أمام الطلاب، لأنه يريد لك الخير ويحب لك الخير ويجلس لكي تستفيد، وربما امتنع من مصالحه وعن دنياه من أجل أن تستفيد. حينما يشفو عليك مرة تقول: لا والله الشيخ أعوذ بالله جهلت مليئ، لا، وتنزل ولو كنت فضل مليئ القلب لم فضوا من حولك، كل حي فضل من حولك، لا، اصبر على بر الجفا من وعنده فإن رسوخ العلم في نفراته، اصبر على بر الجفا من وعنده فإن رسوخ العلم في نفراته. نعم. تبدأ تطعن فيه وتدوم فيه وتسقطه إلى من الذي ستصدر؟ الجهال. إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فردوا أرضوا، لأنه لابد أن يوجد رؤوس للناس إما علماء وإما جهال، فإن كانت الرؤوس جهالا فإنهم يضلون ويضلون والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشافعي رضي الله عنه إلى سفيان بن عيينة: إن قوما يأتون أقوال الأرض تقطع عليهم يوشك أن يذهبوك أو يتركوك. فقال القائل: محقا إلى نفسك.
قال الحق وقليل العقل، يعني ضعيف العقل. نعم.
فقال القائل: محقا إلى نفسك إن تركوا ما يكره من سوء حالك. وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة يجب على الإنسان مراعاتهم وعدلهم العالم يقتبس العلم. السادس:
والمداراة هي مذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه، لما استأذن رجل فقال إيه له بئس أخو العشيرة له، فلما دخل ألم له الكلام وأحسن له الكلام، فكلمته عائشة رضي الله عنها في ذلك فقال إني لست سباب ولا صفاء. وأما دون الهلع فهذه ممنوعة، قال الله عز وجل للنبي عليه السلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمباهاة تكون بالتنازل عن الحق أو عن شيء منه حتى يرضى عنه الناس، فهذا ممنوع، لا يداهن أحد لا عالم ولا غير عالم، لا يداهنه إذا وقع خطأ نصح شيخه بأدبه، وهذا يدل على محبته، على صدق المحبة لشيخه. أما أنه يداهنه بالباطل فهذا لا يجوز أبدا، ولا بد أن نتربى على ذلك، لا مداهنة ولكن المداراة لا بأس، إما من جفوة أو شدة لا مانع أن يداهن، لكن لا يداهن، لا يتنازع عن شيء من الحق أو عن الحق. نعم.
قال رحمه الله: السادس: أن يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيلة، ورد رجلي على ما فيه من كسر، أو على كسر العقلين أو قصور المعاني، أو غير ذلك مما فيه فضل عينه توقيته إرشاده وصلاحه، ويرد ذلك من الشيخ من الله تعالى عليه باقتناء شيخ به وغيره به، فإن ذلك أمر إلى رب الشيخ وأمره على اعتماد بمصالحه.
الشيخ ترك كل الطلاب ويأتي أن يعاتبني على التفسير في طلب العلم، هذا يدل على محبتي لك أو عدم المحبة لك، العتاب يدل على المحبة، وإلا إذا كنت إذا كان لا يحبك سأترك، أو ربما يكفيك نباهة وذكاء وتقدم في العلم وبدأت تفرط فيه فيوصيك بتقوى الله جل وعلا والاجتهاد في طلب العلم وعدم الشغال بالقواطع الدنيوية أو بالأمور المفضولة على الأمور الفاضلة، لأن هذا من مداخل الشيطان إلى القلب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن مداخل الشيطان إلى القلب خمسة، وآخرها أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، هذا من مداخل الشيطان إلى القلب، أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، فكون جاهل يعني حتى ولو جفى عليه بالكلام في النصيحة والاعتناء بك هذا من محبته لك، ربما لا يكون بينك وبين مصاهرة ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا شيء إلا الدين والمحبة لله سبحانه وتعالى، والرغبة في أن ترتقي في طلب العلم، فليس هذا أنه يعاتبك في التقصير في العلم أو العمل أنه يرفض، بالعكس هذا يدل على محبته لك ورغبته أن تجتهد وتبقى في سنة العلم والعمل.
قال رحمه الله: وإذا أقر الشيخ على طريقة الأهل أو رئيسة صلاحية وكان يعرف من قبل فلا يؤمن أنه كان عارف بها وكفر، بل يشرع الشيخ على أخبرته ذلك وأكله بعد ذلك بأمره، فإن كان له في ذلك غرض وكان
أهل يعني كان عنده نقيصة أو دقيقة في الأدب صدرت منه وكان يعرف أن هذا يبين أن هذه شبهة، وأن النبي عليه السلام قال لما مر أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه رجل آخر كما عند البخاري في صحيحه، لما زارته صبية بنت حنين رضي الله عنها ووقف معها ليقلبها إلى دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومر أسامة ومعه رجل آخر، فلما رأي صبية مع النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في السير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على أسلكما، يعني في جبلة لا تسرع في السير، كما نقول نعم شوية 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 لا تسرع، قال على أسلكما إنها صبية. فذكر الحافظ رحمه الله عند شرح هذا الحديث أن الإنسان إذا وقف موقفا غريبا لا بد أن يبين عليها أن يبين للناس، لماذا؟ حتى يقطع حبائب وأحباب ووسائل الشيطان لإيقاع العداء بين المسلمين. يبين وراه شخص يصافح امرأة في السوق، فقد يكون الشخص هذا خفيف ليس عنده ثقة ولا حسن ظن بالناس، قل والله رأيت فلان يصافح امرأة في السوق ويقول لها ويقول لها ولا يدعم الشخص، يقول لها ماذا صرف من على السوق، ربما أخته ربما أمه ربما عماته خالته أو أهل محارم، لا يبين إذا رأى موقف غريب يبين للناس حتى لا يسيئوا من الظن على أسلكما إنها صبية. فقال يا رسول الله أو عليك نغار؟ قال إن الشيطان يجري بين آدم مجرى الدم، يعني الناس ذاهبون إلى المسجد وأنت راجع من جهة المسجد والصلاة أقيمت، عليك إذا قررت أن تقول أنا ذهبت أتوضأ، يعني تقول أمان كأنك وقعت في مشكلة، اللي يطاردك من إخواني تقول أنا لم أكن على وضوء وذهبت للمسجد لا يوجد ماء في المسجد فأنا ذهبت أتوضأ وسأدينكم إن شاء الله في صلاة الجمعة. إذا وقفت موقف غريبا تبين للناس، لأن طبعا الناس داخلين المسجد وأنت خارج المسجد والإمام يصلي، هل هي غريبة أو ليست غريبة؟ ها؟ شيء يدل على الشك يقع في قلوب الناس تجاهك، لابد أن تبين للناس إليه أنه عندك عذر أو شبهه، وتكون صادقا في بيان هذا الأمر حتى يخلق الله عز وجل قبول هذا الكلام في قلوب الناس. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان له في هذه الغرفة ما دام إمام شيخ به مصلح فلا بأس به على أمره، لا لا أن يترتب على ترك بيان الغرفة. فإن كان له في هذه الغرفة ما دام إمام شيخ به مصلح فلا بأس به وعلى أمره، إلا أن يترتب على ترك بيان الغرفة ويتعود على
الأصل أنه يبين عذره والسبب في مخالفة الشرعية. نعم. سواء كان في العلم أو العمل، لو يلقى الإنسان في العلم يقول والله هذا مبلغ علم، هذا ما وقفت عليه، وربما يذكره من هو دونه في العلم والفضل، قل جزاك الله خير أشكرك، أشكرك قد يعني نمت شعثي وأذهبت غضبي وبينت لي الحق، ويرجع الحمد لله، هذا لا يضره شيء أبدا، ويبين أن الحق مع فلان الذي دلني عليه فلان جزاه الله خيرا وهكذا. وهذا ذكر قصة الشيخ محمد التيمين مع الشيخ حمود بن عبد الله التويجري لما تكلم الشيخ في مسألة المعية، معية الذات، وتكلم في شرح الوسطية كلاما، فانتقل حمود بن عبد الله التويجري العلامة رحمه الله وكتب إلى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فماذا فعل الشيخ ابن باز؟ أرسل هذا الكتاب إلى الشيخ محمد بن عبد الله، فأرجع شرح الكتاب شاكرا للشيخ ابن باز والشيخ حمود بن التويجري وبين أنه لم يصب وأن الصواب معه، هذا هو العلم وهذا هو الفضل وهذا هو الصدق والإخلاص مع الله